الوالدان حقهما عظيم، ومن عظم هذا الحق أن الله عز وجل قرنه بحقه بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكلمة إحسانا من المعاني الجامعة العظيمة، وفي آية الإسراء تفصيل أكثر من غيره في القرآن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم بيّن أنهما في حال الكبر يحتاجان إلى البر بصورة أكبر وأشمل وأعظم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، هنا نهي، ولا تنهرهما نهي، ثم أمر وقل لهما قولا كريما. قول كريم، وهذه الكلمة كلمة موحية، كريم الوعد بالخير، الوعد المسعد. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ولهذا يقولون شتيمة الوالد لا تعد شتيمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. كم من أمر وكم من نهي. فمن البر بالوالدين، البر بالوالدين الحقيقة يعني ممكن أن يقال إنه فن وذوق وأخلاق. ليس البر أن إذا أمرك والدك أن تطيعه في أي صورة كانت، إنما البر أن تلتمس مراضيه قدر المستطاع، بحيث تشم أمانيه، تشم أماني الوالد. إذا علمت أن والدك يرغب في رحلة تبادره في ذلك، إذا سمعت أنه يعرض عند أحد أصدقائه أو عند أحد أولاده فلتأتي المبادرة منك. لأن الوالد خصوصا في حال كبره عنده شيء من الحساسية المرهفة، فلا يريد أن يثقل على أولاده ولا يريد أن يكون ثقيلا عليهم، إنما يريد أن يكون خفيفا، أن تكون أوامره محببة إليهم. فمن أحسن اللطف مع الوالد ألا تنتظره أن يأمرك، إنما تبادر، تعلم أنه يحب زيارة هذا الصديق تأخذه إليه، تعرف أن والدك يحب الحديث، لأن لذة الحديث من أعظم اللذات، أن تستمع إليه، أن تسمعه، حتى ولو كان حديثه معلوما مكرورا لديك. ولهذا يشير الحكيم العربي بقوله: من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، وتراه يصغي للحديث بقلبه وبسمعه ولعله أدرى به. فاستماعك لحديث والدك، بل إن بعض الآباء إذا كبر في السن وربما لم يكبر كبرا يعني في 90 أو في 80 أو فيما فوقها، قد يصاب أحيانا بالخرف بسبب أنه أن ذاكرته تشيخ من قلة ما يتكلم. إذا تكلم عند أولاده الأم أو الأب قالوا سمعناها منك كثيرا، فهنا ينكمش على نفسه. فمن البر بالوالد أن إذا تكلم أن تعطيه الفرصة، بل أن تستمطره الحديث.
ينبغي للولد أن يحرص على أن يبر بوالديه ما استطاع، وأن يغتنم زمن وجودهما، فما دام والداه حيين فهي نعمة عظيمة من الله عز وجل عليه. كيف وقد حرم هذه النعمة غيره ممن فقد والديه أو فقد أحدهما؟ فما دام أن الوالدين أحياء فأقول هي فرصة، فرصة عظيمة للبر بهما والإحسان إليهما. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. فهما باب عظيم من أبواب الجنة. فأقول يا أخي احرص على أن تبر بوالديك، ويكون البر بالقول وبالفعل وبالمال. أما بالقول بأن تقول لهما قولا كريما، وأن تنتقي لهما أطايب الكلام، وألا ترفع صوتك عليهما، وبالفعل بأن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأن تحرص على الإحسان إليهما وعلى إكرامهما، وعلى أن تبر بهما بأقصى ما تستطيع. وبالمال بأن تعطيهما من المال، إن كان فقيرين فتعطيهما وتبذل لهما من الأموال مساعدة لهما، حتى وإن كان غنيين فتعطيهما من باب الهدية ومن باب التودد، فهذا يدخل أيضا في البر بهما. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، فكيف بصلتهما أنفسهما، وكيف ببرهما والإحسان إليهما؟ فليحرص الولد على أن يغتنم زمن حياة والديه، وأن يبر بهما ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن هذا من باب عظيم من أبواب الجنة، وهو من أعظم ما يكون من الإحسان، والله تعالى يحب المحسنين.
من أهم الواجبات الحقيقة هي أن يعرف قدسية هذا الأب أولا. قدسية الأب المقصود أن التعظيم، أن يكون الأب معظما مقدرا. نعم اعتبر والدك صديقا عند المعاملة والأريحية، لكن عند الحقوق والواجبات والمجاذبات والجدل هنا تأتي قضية القدسية وقضية التعظيم التي يستحقها الأب شرعا، ينبغي أن تكون حاضرة عند الابن. رسوم التعامل، يعني كيف يتعامل مع الأب، رسوم التقدير، ليس فقط هي قبلة رأس أو قبلة يد، هذه جيدة وممتازة، لكن أحيانا الجانب الآخر تعظيم حال الأب، عدم الجدل معه، التلطف، سحب الكلام في الوقت الحاضر ثم إعادته في وقت يكون الأب أكثر قابلية للنقاش، فهذه لا يمنع. إذا قلنا أن نعظم الأب لا يمنع أيضا أن تناقش الأب، توصل الفكرة بطريقة لائقة. إذا كانت الأم تستمع إلى الحديث فيدخل أمه، وأنا سمعت تقول مع الولد كذا وكذا، ترى هذا أحسن وهذا أفضل وهذا كذا، ولا تتحيز الأم أيضا، تقول ما تراه حقا، فيستطيع الابن أن يصل إلى قلب والده وإلى عقله بطرق متعددة، ليس بالجدل، الجدل يبعد أكثر مما يقرب. وأن يعين الأب أيضا على حسن رعاية الابن، ألا يثقل عليه، يثقل عليه الطلبات، يكثر الضغط في طلباته الخاصة، يريد سيارة معينة، يريد سفرة معينة، الأب يستطيع أو لا يستطيع. قضية إلزام الأب هذه غير جيدة، والأب عنده طبيعة الحنان، وأعرف آباء تحملوا ديونا لأجل أبنائهم في أشياء تحسينية كمالية بحتة، والسبب وضغط الأبناء وكثرة الرد والطلبات والعتب على الأب في عدم إعطاء بعض الاحتياجات، هذا لا يحسن. الأمر الثاني قضية الحذر من الجدل، الجدل مورث للضغينة مع الناس كلهم، فكيف إذا كان مع الأب؟ وأيضا من اللطائف أنك تسحب رأيك، بعض الناس إذا عرض الرأي على الأب، الأب قد يشعر أن هناك حرج من طلب الابن، إذا شعرت أن الأب في حرج اسحب، أنا وجدت مجال آخر، انتهت المشكلة، استطعت أن أجد كذا وكذا، هذا يمنع الكثير من الجدل الذي يقع بين الآباء. ولا ريب أن الجدل مع الأب ومع غير الأب، الجدل في الغالب أن يكون مذموما في الغالب، فلا تجادل، ناقش وأورد والأمر قريب، فإذا احتاج الإيراد إلى رد والرد إلى إيراد هذا الجدل، فتمسك وتنسحب من النقاش والحديث، وهذا يسوق مع مديرك ومع رئيسك، تتعامل بهذه الرسوم الراقية مع هؤلاء، والأب هو أنت أحوج في التعامل بهذه الرسوم مع الوالد من غيره، والله تعالى أعلم.
من البر أن تلاحظه في علاجه، وألا تنتظره حتى يتصل عليك ويقول عندي موعد عند الطبيب، بل أن تكون المواعيد عندك، بحيث تقول اليوم الفلاني استعد، ما يتصل عليك ثم إذا قلت لعلي خلاص هنا يتكدر. ومن البر أن يتناوب الأولاد في البر، هذا يبره يلاحظه في علاجه، وهذا يلاحظه في إكرام ضيوفه، وهذا في تجارة الوالد، وهذا في زيارات الوالد، هذا من البر، هذا من التكامل ومن التعاون على البر والتقوى. الخلاصة أن البر بابه عظيم، كل ما يسعد الوالد من مزاح، من إحسان مالي، من إحسان بدني، من بعض البر الذي لا يصلح إلا لأحد الأولاد. يعني الوالد أحيانا قد يحب المزاح وقد يهاب بعض أولاده، وبعضهم لا يرغب في مزاح، فها هنا من البر بالولد الذي يحب والده المزاح أن يشاطره هذا الأمر، وأن يمزح مع والده وأن يحتمل ما يقوله والده عنه حتى ولو كان ثقيلا على نفسه.